الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد نرجع إلى الكلام على الإيمان وما يتعلق به من المسائل. فقلنا إن الإيمان ينقسم عند أهل السنة إلى أصل وكمال. فالأصل هو الذي يمثل حقيقة الإيمان، بمعنى أنه إذا فقد شيء من هذا الأصل زال أصل الإيمان، زالت حقيقة الإيمان بالكلية، خرج المرء عن الإسلام بالكلية. هذا هو المقصود عندنا بأصل الإيمان. وأصل الإيمان هذا يدخل فيه قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل اللسان والجوارح كذلك، من جهة أصول هذه الأشياء كلها. فأصل قول القلب من التصديق والإقرار وغير ذلك يعتبر أصلا في الإيمان. فإذا زال أصل التصديق مثلا زال أصل الإيمان ولم يعد منه شيء بالكلية. وفيما يتعلق بقول اللسان، فإذا تكلمنا عليه من جهة الشهادتين فهما تمثلان أصل الإيمان، فإذا تركتا مع القدرة عليهما كان ذلك كفرا بإجماع أهل السنة والجماعة، كما نقله شيخ الإسلام وغيره من العلماء. وبالنسبة لعمل القلب، فأصول عمل القلب تمثل أصلا للإيمان، أصل المحبة وأصل الخوف وأصل الرجاء وأصل الإخلاص وأصل التوكل إلى آخره. فإذا زال شيء من هذه الأصول زال الإيمان بالكلية. فمن لم يكن في قلبه محبة لله عز وجل أصلا، أو خوف منه أصلا، أو توكل عليه أصلا، فإنه ليس بمؤمن بل ليس بمسلم، لا أساس لإيمانه ولا أساس لإسلامه على الإطلاق. وبالنسبة لعمل اللسان والجوارح، فأصل ذلك أصل في الإيمان، بمعنى أن جنس عمل اللسان والجوارح شرط في أصل الإيمان. فإذا فقد عمل الجوارح بالكلية، لو أن شخصا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولم يعمل بجوارحه شيئا على الإطلاق، فالذي تدل عليه النصوص الشرعية وإجماع أهل السنة والجماعة كما نقله غير واحد وعباراتهم في ذلك صريحة، والذي أفتى به غير واحد من علمائنا المعاصرين المتأخرين، أن مثل هذا يكون كافرا بالله العظيم، لا يعد مسلما على الإطلاق. فهذا هو الكلام على أصل الإيمان. وأما كمال الإيمان فمنه كمال واجب ومنه كمال مستحب. الكمال الواجب هو الذي إذا فرط فيه وصل المسلم إلى مرتبة الإثم، كان آثما والعياذ بالله، يستحق العقوبة من قبل الله عز وجل، وإن لم يكن خارجا عن الإسلام بالكلية. ويقال فيه إنه فقد كمال الإيمان الواجب ونقص إيمانه، لا يقال فيه كامل الإيمان بل يقال فيه ناقص الإيمان، ويقال إنه فقد الإيمان الواجب أو فقد الكمال الواجب للإيمان. فمن ذلك مثلا محبة الله تبارك وتعالى فوق محبة الخلق، هذا القدر من واجبات الإيمان. ومن ذلك محبة النبي صلى الله عليه وسلم فوق محبة الخلق أيضا، هذا أيضا من واجبات الإيمان، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. ومن ذلك أيضا محبة المسلمين كما يحب المرء نفسه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ويدخل تحت هذا كافة النصوص التي ورد فيها نفي للإيمان في مثل هذه الحالات. فنفي الإيمان في مثل هذه الحالات يعتبر نفيا للإيمان الواجب، ويدل على أن الأمور التي نفي الإيمان لتركها تعد من واجبات الإيمان. فهذا هو الذي نقول فيه الكمال الواجب. ويدخل في ذلك أيضا أفراد أعمال الجوارح فيما سوى المباني الأربعة، لأن في تركها خلافا بين العلماء كما سنتعرف عليه إن شاء الله تعالى في شأن الصلاة خاصة. فالمباني الأربعة التي هي الصلاة والزكاة والصيام والحج اختلف أهل السنة في من تركها، فمنهم من يكفره ومنهم من لا يكفره. فالأعمال التي هي سوى هذه المباني الأربعة هي من كمال الإيمان الواجب إذا كان شيء منها واجبا. فمثلا الجهاد واجب على حسب مراتبه، فهو من كمال الإيمان الواجب. كذلك صلة الأرحام، كذلك بر الوالدين، كذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كذلك طلب العلم الواجب، كذلك الدعوة إلى الله تعالى بالقدر الواجب على كل أحد بحسبه، هذا كله يدخل في كمال الإيمان الواجب. وأما الكمال المستحب فهو الذي يكون من قبيل المستحبات التي دل الشرع على أنها مستحبة، كنوافل الصيام والصلاة والصدقة والحج وغير ذلك من الأعمال المستحبة التي ثبتت في الشرع. فهذه الأمور من الكمال المستحب، وهذا الكمال المستحب إذا زال لم يستحق المسلم على زواله إثما، ولا يكون معرضا لعقوبة الله عز وجل أصلا، كما هو معروف في تعريف المستحب من الناحية الفقهية أو من ناحية أصول الفقه. فهذا هو الكلام على تقسيم الإيمان إلى أصل وكمال، وهذه المسألة من الأهمية بمكان، ينبغي أن تكون على دراية بها. ثم نأتي بعد ذلك إلى القول في الإيمان من ناحية اللغة. الإيمان من ناحية اللغة وقع فيه اختلاف كثير، لا سيما بين أهل السنة وأهل البدع، والذي حرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بدلالة النصوص الشرعية وبدلالة القواعد اللغوية أيضا، أن الإيمان من جهة اللغة ليس مجرد التصديق وحده كما هو شائع، وإنما هو تصديق مخصوص، تصديق يتبعه شيء من انقياد القلب. هذا هو تعريف الإيمان من جهة اللغة. ليس الإيمان من جهة اللغة أن تصدق بالشيء فحسب، وإنما الإيمان أن تصدق به تصديقا مخصوصا، أن تصدق به بحيث يتبع تصديقك هذا شيء من الانقياد في قلبك، يتبعه شيء من العمل في قلبك. هذه هي حقيقة الإيمان من الناحية اللغوية. نرجع إلى كلام الإمام رحمه الله، ويقولون إن الإيمان قول وعمل ومعرفة، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، من كثر طاعته أزيد إيمانا ممن هو دونه في الطاعة. هذا كلام واضح، وهو ما تحدثنا فيه آنفا بفضل الله عز وجل. بقي التنبيه على شيء من مذاهب أهل البدع فيما يتعلق بحقيقة الإيمان، كما درجنا عليه في بعض المسائل السابقة بحمد الله تعالى. فأهل البدع متباينون في النظر إلى حقيقة الإيمان، والأصل الذي يجمع ضلالهم جميعا كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، أنهم جعلوا الإيمان شيئا واحدا لا يزيد ولا ينقص، فمتى زال بعضه فقد زال كله. هذا هو أصل ضلال جميع المبتدعة في مسائل الإيمان، وسيتضح هذا بشكل أكبر إن شاء الله عندما نتكلم على حكم مرتكب الكبيرة أو مرتكب المعصية. فأهل البدع ينظرون إلى الإيمان على أنه شيء واحد، على أنه كتلة واحدة، إذا زال بعضها فقد زال جميعها، وبالتالي تباينت أنظارهم إلى حقيقة الإيمان. فمنهم من قال الإيمان قول وعمل، وجعل العمل بأفراده شرطا في أصول الإيمان، فمتى زال شيء من أفراد العمل زال الإيمان بالكلية عندهم، وهؤلاء هم الخوارج والمعتزلة. فلو أن المسلم ترك عندهم شيئا من أفراد أعمال الجوارح مثلا بما يؤدي إلى وقوعه في المعصية أو الإثم، فهو عندهم كافر. فأما الخوارج فإنهم يقولون فيه كافر في الدنيا والآخرة، ويكون في الآخرة مخلدا في نار جهنم عياذا بالله تعالى. وأما المعتزلة فيتفقون مع الخوارج في النتيجة في الآخرة، يقولون نعم هو في الآخرة مخلد في نار جهنم أبدا، وأما في الدنيا فلا نقول فيه كافر ولا نقول فيه مسلم، بل هو فاسق، والفسق عندهم منزلة بين المنزلتين، فتطبق عليه أحكام المسلمين في الدنيا وإن كانوا يجعلونه في هذه المنزلة المشار إليها، وأما في الآخرة فإنهم يتفقون مع الخوارج فيجعلون الذي ذكرنا صفته مخلدا في نار جهنم والعياذ بالله. من أهل البدع أيضا من نظر إلى الإيمان من جهة العمل، فقال إن العمل ليس من حقيقة الإيمان أصلا، بل هو أمر خارج عن الإيمان، لأن عنده أن العمل لو كان من الإيمان فلو زال شيء منه سيزول الإيمان كله، كما عرفنا في الأصل الجامع لأهل البدع جميعا. فلم يرد أن يكون العمل داخلا في حقيقة الإيمان، لئلا يستلزم على هذا من وجهة نظره الفاسدة أنه إذا زال شيء من العمل زال الإيمان بالكلية. فحتى يفر من هذا الإشكال أخرج العمل عن حقيقة الإيمان تماما، فقال الإيمان معرفة فقط، وهؤلاء هم الجهمية، هكذا قال طائفة منهم وهم الجهمية، قالوا الإيمان هو المعرفة، فمن عرف الله عز وجل فهو مؤمن، فيلزمهم على ذلك إيمان إبليس وفرعون واليهود وغيرهم من طوائف المشركين. ومنهم من قال الإيمان هو التصديق فقط ولا يدخل في ذلك القول. ومنهم من قال الإيمان تصديق وقول ولا يدخل فيه عمل الجوارح، وهؤلاء هم عموم المرجئة أو من يعرفون بمرجئة الفقهاء. يقولون الإيمان اعتقاد وقول، تصديق وقول، وأما العمل فليس من الإيمان أصلا. وهذه الطوائف التي أشرت إليها التي أخرجت العمل عن مسمى الإيمان لا تقول بزيادة الإيمان ونقصانه أصلا. لماذا؟ لأن العمل عندهم الذي هو ظاهر في الزيادة والنقصان ليس من حقيقة الإيمان، والتصديق والقول عندهم لا يزيدان ولا ينقصان، فناتج الأمر عندهم أن الإيمان ماذا؟ لا يزيد ولا ينقص. فهذه أشهر مذاهب المبتدعة فيما يتعلق بالإيمان. ولا يفوتني، طالما أنني تكلمت على مسألة التصديق هل هو يزيد وينقص أم لا، لا يفوتني أن أنبه على أن مذهب أهل السنة أن نفس التصديق والإقرار واليقين يزيد وينقص. هذا هو الذي عبرنا عنه آنفا بماذا؟ بقول القلب، لأن هذه مسألة مشكلة. أهل البدع يتصورون من زيادة ونقصان قول القلب أن هذا يؤدي إلى الشك. يقولون مثلا إذا كان التصديق عرضة للزيادة والنقصان كان دالا على الشك، وأما أهل السنة فيقولون لا، بل هذا يدل على تظاهر أدلة الإيمان ويدل على زيادة يقين العبد، وهذا ثابت في النصوص الشرعية، كما في واقعة إبراهيم عليه السلام المعروفة لما ذكر الله عز وجل شأنه في القرآن فقال: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فالطمأنينة ها هنا هي زيادة اليقين، فهذا دليل ظاهر على أن اليقين يزيد وينقص. ومعلوم أن اليقين تتفاوت مراتبه، فمنه علم اليقين ومنه عين اليقين ومنه حق اليقين. إذن فنفس قول القلب الذي هو التصديق واليقين ونحوهما عرضة كذلك للزيادة والنقصان. كذلك قول اللسان، لو أننا نظرنا إليه من جهة التعبير عن أمور الإيمان باللسان فهذا أيضا عرضة للزيادة والنقصان. كلما ذكرت شيئا من أمور الإيمان وعبرت عنه بلسانك فهذا دليل على زيادة هذه الجزئية من جزئيات الإيمان. فإذا قلت مثلا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهذا تحقيق لقول اللسان في هذه المسألة. ثم إذا قلت بعد ذلك أشهد أن الملائكة حق، أشهد أن الكتاب حق إلى آخره، فهذا أيضا زيادة في قول اللسان. إذن فكافة شعب الإيمان وكافة أقسامه الأربعة التي ذكرناها آنفا عرضة للزيادة والنقصان عند أهل السنة والجماعة. يأتي بعد ذلك الكلام على حكم مرتكب المعصية، ونرجئه إلى الأسبوع المقبل إن شاء الله، لأنه حدثت بعض الأمور التي سأضطر لأجلها إلى الانصراف، ونكمل في الأسبوع المقبل إن شاء الله.